يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 63، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. ما تقدم من إجابات حول الأسئلة التي ارتبطت بروايات شريفة وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الروايات والأحاديث التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة اشتملت على العديد من المطالب التي تخبرنا بسوء الأوضاع في الفترة القريبة من ظهور إمام زماننا، وإنني أتحدث عن سوء الأوضاع في واقعنا الشيعي عموما وفي واقعنا الشيعي العراقي خصوصا. لا أريد أن أعيد ما تقدم ذكره في الحلقات الماضية، لكنني أطرح سؤالا، فهذا السؤال الذي سأطرحه سيطرح بشكل طبيعي من كل الذين تابعوا الحلقات الماضية، هل هناك من سبيل لتغيير الواقع السيء للشيعة في قادم الأيام مثل ما أخبرت الأحاديث والروايات؟ الجواب بكل تأكيد يمكننا أن نقوم بذلك، ولكن المعوقات الموجودة في مراكز القرار الشيعي هي التي ستمنع من التغيير، تحديدا مراجع النجف هم العائق الأكبر لتغيير الواقع الشيعي، مع أنهم بإمكانهم بسهولة جدا ومن دون أن يتضرروا أن يفتحوا الباب لتغيير الواقع الشيعي وأن يعطوا الفرصة للذين بإمكانهم أن يقوموا بذلك، لكن أمراضهم النفسية وتعلقهم بمناصبهم وبالأموال وبالتخطيط لتوريث السلطة لأولادهم وعوائلهم وتوريث الأموال التي سرقوها باسم صاحب الزمان من الشيعة لأولادهم وعوائلهم، كل ذلك يحول فيما بينهم وبين أن يتحركوا خطوة واحدة ولو لمرة واحدة في حياتهم باتجاه إمام زمانهم. هم يعملون ليل نهار لمصالحهم الشخصية، لو أنهم أعطوا يوما واحدا من حياتهم للإمام الحجة واتخذوا قرارا سليما لكان بالإمكان أن يحدث تغيير، لكن يبدو أن الأمور ستسير إلى الأسوأ وإلى ما هو الأسوأ من الأسوأ. لن أطيل الحديث عليكم، لكنني سآتيكم بمثال من نهج البلاغة. هذا المثال لا يطرح ولا يذكر، مع أنه مثال مهم جدا. العامل الذي نصبه أمير المؤمنين على البصرة بغض النظر عن اسمه، لا أريد أن أشغلكم بالقضايا الجانبية كما يفعل معممو النجف، فإذا ما طرحوا مثل هذا الموضوع على سبيل المثال، إذا طرحوه ينشغلون باسم الشخص الذي وجه إليه هذا الكتاب، هل هو ابن عباس، عبد الله ابن عباس أو غيره، ليس مهما. أكان الذي سرق أموال البصرة أيام أمير المؤمنين، أكان ابن عباس، عبد الله ابن عباس، أكان هو السارق أم لم يكن، ليس مهما من هو الشخص، وإن كانت القرائن تشير إلى ابن عباس. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لا أريد أن أناقش هل أن ابن عباس هو الذي سرق أموال البصرة أم أن غيره، مع أن القرائن كلها تشير إلى ابن عباس. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع وأخذكم بعيدا عن صلب الموضوع. ليس مهما من هو الذي سرق الأموال، نحن نتحدث عن الظاهرة بما هي هي. إمام معصوم وهذه أموال في بيت مال المسلمين، وهذا عامل من قبل الإمام المعصوم على البصرة، سرق الأموال وذهب بها إلى الحجاز. أمير المؤمنين يكتب له هذا الكتاب، أما بعد إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان. إذا ما ذهبتم إلى باب الكتب والرسائل، الكتاب المرقم بالرقم 41، رقم 41، ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله، إلى العامل الذي سرق أموال البصرة. فماذا كتب أمير المؤمنين؟ لن أقف طويلا عند العبائر لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وإنما سنأخذ المعنى الإجمالي مما جاء في هذا الكتاب. أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي من أقرب الناس إلي، فأنت قريب مني وجعلتك شعاري وبطانتي. لا أريد أن أدخل في التفاصيل اللغوية لكل كلمة، فإن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل، وإنما سأكتفي بذكر المعاني الإجمالية كي أقرأ الكتاب ونصل إلى الزبدة التي يراد ذكرها، وبعد ذلك سأنتقل إلى نقطة أخرى. أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي من أقرب الناس إلي وممن أطلعهم على أسرار عملي، ولم يكن رجل من أهلي، من أهلي يعني من أسرتي، من عشيرتي، من قومي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي لمشاركتي في أعباء الهموم وفي أعباء المسؤولية التي بين يدي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواجهتي وأداء الأمانة إلي. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب، الزمان الكلب هو الزمان الذي تتكالب آلامه وتتكالب أبناؤه ويكون ما يكون من سيء الأحوال. أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواجهتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إلي. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت قد هانت وذلت، ليس للأمانة من قيمة عند الناس. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، فنكت صارت ماجنة فاسدة، والمجون هو الفساد الجنسي والأخلاقي في أقبح صوره. هذه الأمة صارت عاهرة فاسدة، والحال هو الحال يا أمير الأمراء. وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، شغرت برجلها، فبإمكاني وشغرت برجلها. مر معنى هذا الكلام في الحلقات الماضية. هذه الأمة فنكت، شغرت قد تأتي بمعنى صارت فارغة، ليس فيها من حارس أو من حامل لها، ولكن حينما جاءت معطوفة على فنكت، وفنكت يعني صارت ماجنة متحمضة فاسدة. شغرت أي رفعت أرجلها، فبإمكان أي أحد أن يفعل في هذه الأمة. أمة جاهزة لأن يفعل بها أي أحد. وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، ولقد فعل فيها معاوية ما فعل، وها هو عامل الأمير على البصرة يسرق الأموال ويفر إلى الحجاز. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن. المجن هو الترس، وهذا التعبير تعبير يأتي بأسلوب الكناية عن تبدل الأحوال وتغيرها، فيقال فلان قلب لفلان ظهر المجن، أي تغيرت أحواله معه إلى الحالة السيئة، تبدلت الأحوال. قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين. كثيرون فارقوا الأميرة في الفترة الأخيرة من خلافته في الكوفة، خصوصا بعد واقعة النهروان، كثيرون فارقوه وكثيرون رحلوا من الكوفة لأن عليا فيها. ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. سرق الأموال، وتلك السرقة كانت عنوانا لخذلانه لعلي صلوات الله عليه. ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين. فلابن عمك آسيت، أي شاركته فيما هو فيه. فلابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك. إذا كان عامل أمير المؤمنين على بينة من ربه في مقطع من حياته، فإن الذين في النجف ما كانوا على بينة من ربهم أساسا، تبعوا منهجا بعيدا عن آل محمد منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة على يد الطوسي سنة 448 للهجرة. كتبهم، تفاسيرهم، عقائدهم، فتاواهم، منهجهم، كله يصرح بهذه الحقيقة. وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم، تنوي غرتهم عن فيئهم، كنت ناويا لخداعهم، متى ما وجدت فرصة سرقت فيئهم، والفيء هنا الأموال، سرقت أموالهم. وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة، حين اشتدت الأمور واشتدت الخيانة في كل جهة من جهات ذلك الواقع، أسرعت الكرة وعاجلت الوثب واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل. الذئب الأزل هو الذئب المفترس السريع جدا الذي يختطف فريسته اختطافا، اختطاف الذئب الأزل، دامية المعزة، معزة دامية جريحة، دامية المعزة الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه. هذه الأوصاف تنطبق على عمائم الشيعة في شرق الأرض وغربها، على عمائم النجف، وابتداء المراجع والذين يأتون من بعدهم. فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثب واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل، دامية المعزة الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، مرتاحا مطمئنا، مجهول المالك، مجهول المالك، مجهول المالك، هو هو. فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك، حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. وهذا التعبير يشير إلى أنه ابن عباس، فالإمام ما قال له لا أبا لك احتراما لأبيه. العرب كانت تستعمل هذا التعبير لا أبا لغيرك إذا كانت لا تريد أن تقدح في أبي الذي تريد أن تقدحه هو. فالأمير هنا يريد أن يقدح عبد الله ولا يريد أن يقدح أباه العباس، فهو عم الأمير وهو عم النبي، فلذلك ماذا قال له؟ كأنك لا أبا لغيرك، فكأنه يقدح شخصا آخر. هذه من التعابير ومن الصيغ التي كانت متعارفة عند العرب. إذا ما أرادوا أن يقدحوا شخصا ولا يريدون أن يقدحوا في أبيه، كأنك لا أبا لغيرك، وإلا لو كان أبوه يستحق القدح لقال له كأنك لا أبا لك. كأنك لا أبا لغيرك، حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، ما الذي تفعله؟ حضرت إلى أهلك، أسرعت إليهم حاملا تلك الأموال وكأنك ورثتها من أبيك وأمك. كأنك لا أبا لغيرك، حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب. هذا وهو معدود من أولي الألباب، أما ذول الجماعة اللي أساساً أعقولهم ترى للي الكلام يختلف معهم سيكون بطريقة أخرى. الدليل على أن عقولهم ترى للي تركوا حديث أهل البيت وذهبوا إلى النواصب، أدل دليل على أن عقولهم ترى للي. فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما؟ كيف تسيغ شرابا وطعاما؟ كيف تستطيع أن تدخل الشراب والطعام إلى جوفك؟ كيف تدخله بسهولة وبيسر، بل إنك تتلذذ به؟ كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء، تشتري الجواري؟ لقد اشترى من أجمل الجواري بالأثمان الغالية، كتب التاريخ تحدثنا، وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد. فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ولذا فإن مراجع النجف في عصر الظهور يعلمون عاقبة الأمر، لذا يتهيئون لقتال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعرفون نفوسهم أنهم لصوص لصوص. فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، إلى بيت المال، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. هذا ينطبق على حكام العراق، على السياسيين اللصوص، وبالدرجة الأولى ينطبق على مراجع النجف. فإذا كان سياسيو المنطقة الخضراء سرقوا أموال الناس، فإن مراجع النجف سرقوا أموال الناس وسرقوا أموال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. سرقوا أموال أهل محمد وسرقوا أموال شيعتهم، سرقوا أموال الناس، فهم يشاركون حكام بغداد في سرقاتهم ولصوصيتهم وفسادهم. أليس هذا هو الواقع؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذه صورة في زمان أمير المؤمنين؟ بغض النظر هل أن السارق هو ابن عباس أم غيره، لا أريد أن أناقش هذه المسألة. شخصية مهمة جدا بكل هذه الأوصاف، أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، كان معدودا من أولي الألباب، هو ابن عم أمير المؤمنين، قلبت لابن عمك ظهر المجان، إلى بقية التفاصيل. هذه الشخصية المهمة والتي كانت مسؤولة عن البصرة وأهلها وشؤونها وأموالها، هذا المسؤول سرق الأموال وخرج بها إلى الحجاز. في زماننا يهربون الأموال إلى الخارج، وبعد ذلك إذا لم يكن عندهم من شيء مهم يتبعون الأموال، أو أنهم يبقون في أماكنهم وينالون مسؤوليات أكبر كي يستطيع أن يسرق أكثر وأكثر ويبعثون بالأموال إلى الخارج. الحكاية هي هي، الصورة هي هي، لكننا إذا أردنا أن نقوم بعملية حسابية فإن الأموال التي سرقها عامل الإمام على البصرة لا تعد بشيء إلى السرقات التي تسرقها المرجعية في النجف من أموال الإمام أو من أموال الشيعة أو من أموال الدولة، من الأموال المجهولة المالك. أتعلمون أن ابن عباس رد على هذا الجواب بوقاحة وتحدث عن حقه في تلك الأموال، ومن أن له من الحق ما هو أكثر من تلك الأموال. هذه المراسلات موجودة في الكتب، أنا لا أريد أن أقف عند ابن عباس، البرنامج ليس مخصصا للبحث في هذه التفاصيل الجانبية، الحلقة تتحدث عن الأمر المهم، عن الظاهرة نفسها، لا شأن لي بالشخص، لأنني إذا أردت أن أدخل في الحديث عن الشخص فستنتهي الحلقة والكلام لم يكن قد انتهى. فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم إلى بيت المال، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، ووالله ووالله لو أن الحسن والحسين فعل مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هواد ولا ظفر مني بإرادة حتى أخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. ذكر الحسن والحسين ما هو بغريب، إنه جريان مع نفس الأسلوب القرآني. إذا ما ذهبنا إلى سورة الزمر في الآية 65 بعد البسملة، والخطاب من الله لرسول الله لسيد الكائنات: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب هو هو، وإلا فهل نتوقع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون مشركا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الأسلوب متوافر في الكتاب الكريم، هذه الآية مثال هو الأسلوب فيما يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الحسن والحسين: ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة. وهذا يدلنا على أنه ابن عباس. ولا ظفر مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي، فلست فرحا بهذه الأموال التي أنت أخذتها، ولن أكون مسرورا لو كانت ملكا شخصيا لي فما قيمتها. وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. فضح رويدا، هذا تعبير عربي قديم، فضح رويدا يعني فلتفت إلى نفسك وتمهل، تبصر في عاقبة أمرك. يقال ضحى الراعي بأغنامه، يعني خرج للرعي وقت الضحى، وحينما يرعى الراعي غنمه وقت الضحى فإنه لا يستعجل أغنامه، لأن الرجوع إلى المنازل وإلى الديار يكون عند الغروب، فإنه يترك الأغنام تتمهل في رعيها. فمن هنا جاء هذا التعبير فضح رويدا، أي أنك تمهل في أمرك، لا تستعجل، تدبر في حالك، كن راعيا لعاقبة أمرك، تبصر. فضح رويدا، فكأنك قد بلغت المدى، وصلت إلى النهاية، إلى نهاية الحياة. تدبر في هذا الأمر. فضح رويدا، فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة، حين يتحسر الظالم عند الحساب ويتمنى المضيع فيه الرجعة، رب ارجعوني، ولا تحين مناص، وليس هناك من مفر، وليس هناك من مهرب، وليس هناك من منجى. فضحي رويدا، فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة ولا تحين مناص. تم كتاب الأمير بحسب ما جاء في نهج البلاغة الشريف. العبرة من كل ذلك، شخصية مهمة على المستوى الديني وعلى المستوى الأسري والاجتماعي وعلى المستوى السياسي، هو حاكم البصرة سياسيا حكوميا، وهو ابن عم علي بغض النظر أكان ابن عباس أم لم يكن، هو ابن عم علي ومن أقرب الناس إليه، وكان معدودا من أولي الألباب في أجواء علي، ففعل الذي فعل من دون وخز ضمير. الإمام يقول له: فحملته، حملت هذا المال إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك، حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، بالضبط كما يفعل المرانجع، كما فعل الخوئي والذين سبقوا الخوئي والذين سيأتون من بعد الخوئي. الخوئي أوصى بأمواله وأوقافه وعقاراته إلى أولاده من بعده، وكأن الأموال التي كانت تجمع باسم صاحب الزمان كانت ملكا شخصيا له، ولا عجب في ذلك، إنه يحكم عليها من أنها مجهولة المالك. حتى لو كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجودا حتى يعبثوا فيها كما يشاءون، وهذا هو الذي حصل. وقبل الخوء حصل أيضا، وبعد الخوء سيتكرر الأمر، والأمر جار في أجواء حوزة النجف وتفاريعها في شرق الأرض وغربها على هذا الحال. أتعلمون هذا المال كيف تحول؟ وأين تحول هذا المال؟ هذا المال الحرام ظهر في أولاده. من الذين قتلوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من الإمام الصادق إلى الإمام العسكري، وحاولوا قتل صاحب الأمر وما استطاعوا، إنهم أولاد عبد الله ابن العباس وليس من أحد سواه. عبد الله ابن العباس ولده علي، ولد علي هو محمد، ولد محمد من هو؟ عبد الله. من هو عبد الله؟ إنه المنصور الدوانيقي الذي قتل الإمام الصادق. المنصور الدوانيقي هو عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس. عبد الله ابن العباس ولده علي، وعلي له ولد اسمه محمد، والدوانيقي هو ابن محمد. الدوانيقي ولده محمد المهدي، والدوانيقي هو الذي كذب هذه الأحاديث من أن الإمام المهدي اسمه اسمي، كما يقولون من أن رسول الله قال هذا، واسم أبيه اسم أبي، باعتبار أن الدوانيقي اسمه عبد الله وولده محمد المهدي اسمه محمد، فاسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذه أكاذيب العباسيين، هي أكاذيب حوزة النجف حينما يضحكون علينا بفكر النواصب ويقولون لنا هذا هو فكر محمد وآل محمد. الأكاذيب هي هي. محمد المهدي ابن المنصور له ولدان، موسى الهادي صار خليفة، ثم صار من بعده أخوه هارون الرشيد. هارون قتل الإمام الكاظم. هارون هو ابن محمد المهدي ابن المنصور، المنصور هو حفيد عبد الله ابن العباس، ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس. وهارون ولده المأمون قتل الإمام الرضا، وولده الآخر المعتصم قتل الإمام الجواد، والمتوكل هو ابن المعتصم، وهكذا سلسلة خلفاء بني العباس، إنهم أولاد عبد الله ابن العباس. هذا المال الحرام هذه نتائجه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. ربما تتساءلون عن الموقف من ابن عباس. أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن ابن عباس في هذه الحلقة، لكنني أعدكم في الحلقات القادمة سأحاول أن أجد فرصة مناسبة كي أحدثكم عن ابن عباس، لأن هذا الموضوع الذي طرح قطعا سيثير تساؤلات عن ابن عباس. منزلته عند الأئمة، ما هو موقفنا منه، عاقبته، هذه أسئلة ستثار. بالنسبة لهذه الحلقة هذه الأسئلة ليست مهمة، لكنني أعدكم سأجيب على هذه الأسئلة في الحلقات القادمة. ملاحظة صغيرة: ربما تعودتم على أن تسمعوا من الوائلي وأمثاله حبر الأمة، الأئمة لا يسمون ابن عباس لا حبر الأمة ولا بطيخ الأمة، من الآخر. هذه تسمية النواصب، يسمونه بهذا الاسم كي يميزوه ويعطوا له منزلة ودرجة يفضلونه بها على أولاد علي وفاطمة. أصل الحكاية هو هذا، وإلا فإن الأئمة لا يسمونه بحبر الأمة ولا ببطيخ الأمة. والاهتمام من مراجع النجفي بشخصية ابن عباس في كتبهم بسبب اهتمام النواصب به، فابن عباس من شيعة أهل البيت بالمعنى العام وليس من خواصهم، وعنده من المواقف السيئة مع أئمتنا، كما أن له من المواقف الحسنة. هذا الموضوع بحاجة لتفصيل القول فيه ولوضع النقاط على الحروف، ولا أجد مجالا للحديث عنه في هذه الحلقة. أعدكم أن أجيب على هذه الأسئلة في وقت مناسب في قادم الحلقات من هذا البرنامج. بدأ السؤال في أول الحلقة عن إمكانية التغيير، وقلت من أن الإمكانية متوفرة إذا توفرت الأسباب وأزيلت العوائق، وتلك هي الحكمة من قانون البداء. أمير المؤمنين بيّن هذه الحقيقة في كتابه هذا إلى عبد الله بن عباس، إلى الرجل الذي سرق الأموال، فماذا قال له؟ فاتق الله، هذه المقدمة، واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فحينئذ تتغير الأمور إلى الاتجاه الصحيح. فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. إذا لم يذهب هذا السارق بالاتجاه الصحيح فإنه سيبقى مستمرا في الاتجاه الخاطئ، في الاتجاه الأعوج. هل بإمكانه أن يصحح الخطأ؟ نعم، بإمكانه أن يصحح الخطأ، كلام الأمير واضح جدا. فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، اردد الأموال إلى بيت المال، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. لكن هذا السارق مثلما وصفه الأمير في الكتاب نفسه، حمل المال إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، وحدر إلى أهله مسرعا حاملا تلك الأموال وكأنه قد ورثها من أبيه وأمه. أليس هذا الذي يجري في البيوت العلمائية؟ هؤلاء السراق واللصوص في بيوت المراجع العظام، اللصوص الكرام، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على تسجيل لأحد المراجع الأربع الكبار ومن أقرب المراجع إلى السيستاني، إسحاق الفياض، يحدثنا عن أن أموال الدولة مجهولة المالك، فبإمكان الإنسان أن يأخذها، بإمكان الإنسان أن يتملكها، لأنها مجهولة المالك. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على كلامه، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع، إنما أعرض لكم هذه الوثيقة مثالا يتعانق مع هذا الذي يتحدث عنه نهج البلاغة. فحديث العترة ما هو بحديث تاريخي مثلما يتحدث السيستاني في بياناته من أن خلافة علي أمر ليس محل ابتلاء في زماننا هذا. خلافة علي وولاية علي، بل كل الشؤون العلوية، وهذا شأن من الشؤون العلوية، تعيش معنا بكل قوتها. ما هي الأحداث؟ هي الأحداث، والوقائع هي الوقائع، واللصوص هم اللصوص. أعرضوا لنا الوثيقة.
فإذا كان للحكومة ولي شرعي فهذه الحكومة حكومة شرعية، حكومة قائمة على أساس مبدأ الدين، وهذه الحكومة مالكة وقائمة على أساس مبدأ الدين. فأما إذا لم تكن الحكومة شرعية، لأن لا يكون لها ولي شرعي منسوب من قبل الشارع، من منسوب من قبل الشارع بنسب خاص في زمن الحضور، وبنسب عام من في زمن الغيبة، فهذه الحكومة غير شرعية، فهذه الحكومة لا تملك الأموال الموجودة عندها في البنوك والمصارف والوزارات، لا تملك هذه الأموال، فإن العاملين في هذه الحكومة من رئيس الجمهور إلى أدنى الموظف، العاملين في هذه الحكومة ليست لهم ولاية على الحكومة، ليست لهؤلاء العاملين في الحكومة ولاية على الحكومة، حتى يكون تصرفهم في هذا المال من باب تصرف ولي الأمر. فإذا الإقراض غير صحيح، فإن إقراض الحكومة لا يمكن، فالعاملون في البنوك والحكومة ليست لهم ولاية حتى يأخذون المال قرضا على ذمة الحكومة، ليست لهم ولاية على ذلك. والمفروض أن المودع لم يودع ماله للعاملين في البنوك، إنما يودع المال في البنوك التي هي جهة اعتبارية في ذمة البنوك، والمفروض أنه لا ذمة للبنوك، فإن العاملين في البنوك ليست لهم ولاية حتى يأخذ المال في ذمة البنوك وعلى هذا فالإخراج والإقراض غير صحيح، وكذلك الاقتراض من الحكومة. فإن الأموال الموجودة في البنك ليست أموال الحكومة، إما الأموال التي لا مالك لها كالإسكناس التي أرسلت من الخارج وتبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلمين، وهذه الأموال ليست ملكا لأحد. إما أموال المسلمين في البنوك، فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيدي المسلمين فهو ملك له، فهو ملك تلقا له بالاستيلاء عليه، ولا يكون فيه أي زمان مال مضاف يملك بالاستيلاء والحيازة. فأما إذا أخذ من البنك مالا يعلم أن فيه مال غيره، إذا علم أن فيه مال الغير إما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس لا بد أن يتصدق به للفقراء والزائد عليه يتصرف فيه. فالاقتراض من الحكومة غير صحيحة، إذ ليس للعاملين في البنوك لهم ولاية على هذه الأموال وولاية على البنوك وولاية على الحكومة حتى يقوم بإقراض الناس من أموال الحكومة والغريب هنا أن الفقهاء الذين يقولون بأن الحكومة تملك ومع ذلك يتعامل مع الأموال الموجودة في البنوك معاملة الأموال المجهول المالك، فلو كانت الحكومة تملك فالحكومة تملك هذه الأموال أيضا، فإن الأموال الموجودة في البنوك قرض في ذمة البنوك وفي ذمة الحكومة وإذا كان الحكومة تملك فهذه الأموال ملك للحكومة وليست مجهولة المالك، فإذا التزام بأن الحكومة تملك الأموال والالتزام بأن الأموال الموجودة في البنوك مجهولة المالك، الجمع بين الأمرين جمع بين المتناقضين.
خلاصة قوله: مع أنه بحاجة إلى عزف على الكمان، على الكمانجة، بحيث يتناسب لحن حديثه مع أنغام الكمانجة، مع أنغام الكمان. خلاصة قوله: من أن أموال الدولة في وزاراتها في بنوكها، هذه الأموال لا تملكها الدولة ولا تملكها البنوك، فبإمكان أي أحد أن يستولي عليها وتكون مالا له. خصوصا ركز على الأوراق النقدية التي تطبع في مطابع الدول اللا إسلامية في الدول غير الإسلامية وتنقل إلى بنوك الدول الإسلامية، فإن هذه الأموال بإمكان أي أحد أن يستولي عليها. بهذا الفقه سرقت الدولة العراقية، وبهذا الفقه سرقت الشيعة عبر قرون ماضية، لأنهم يتعاملون مع أموال صاحب الأمر أيضا على أنها مجهولة المالك. وبالمناسبة فتاوى السيستاني أقبح بكثير وأقذر بكثير من هذا الذي تحدث به إسحاق الفياض. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي، كان في نيتي أن أقرأ من هذا الكتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد من كتب السيستانيين ومن الكتب التي تشتمل على الفتاوى السيستانية، لكنني لا أجد وقتا كافيا. إذا أردتم الاستزادة في هذا الاتجاه فعودوا إلى برامجي السابقة، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، حيث ستطلعون على قبائح الفقه السيستاني بشكل أقبح وأقذر من هذا الذي طرحه إسحاق الفياض. من نفس الفقه النجفي شيخ محمد باقر الإيرواني:
الموظفين عندنا موظفون أو غير موظفين، أحيانا رواتبهم وأموالهم لا تصل بأيديهم. في الدول الأخرى الأموال ما أطوا باليد، وإنما الأموال شنو شو هو أطوا كارت يذبون بحسابه، ماذا دائرة ما أدروين يذبون بحسابه شنو الفلوس، وهو ما يسحب، هو عنده كارت، على ضوء الكارت شوية شوية هم عندنا ماذا قاعد يصير، هذا المعنى، على ضوء الكارت هو ماذا يشتري ويبيع، لكن فلوس ما أكو، يعني بجيبه تريد من عنده دينار دينارين لعله ما أكو عنده، لكن هو يشتري في نفس الوقت ماذا حاجة وأموره مشيها من خلال هذا الكارت. يلزم بالنسبة إلى الموظفين وغير الموظفين الذين عندهم كارت أموال باليد ما موجودة، يلزم لا خمس عليهم، سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين ماكو خمس. لماذا؟ لأنه هذه الفلوس مجهول مالك هي، ومجهول المالك لا يملك إلا بمن بقبضه، كنت قبضه وحيث لم أقبض لا تقول هذا راتبي واستحقاقي وأجرتي، نقول له اسكت، لا استحقاقك ولا راتبك ولا أجرتك الحكي ما موجود، هذا كله مجهول المالك هذا يا أخي العزيز. فإذا على هذا الأساس هذا مجهول مالك لم تستلمه فليس ملكا لك، بس لا تتأذى لا تتأذى تقول شيء إذن مو ملكي، هسه مو ملكك هو هذا تخفيف إليك، راح بالتالي خمس ماذا ليس عليك، لكن أنت مستفيد من عدة ماذا عملا فائدة المال، يعني تقدر تشتري ثلاجة غسالة سيارة بواسطة ماذا هذا الكارت أو لكنه بالتالي هو ماذا هذا ليس ملكا لك لأنك لم تقبضه. فخمس حينئذ لا يجب عليك، وإن مضت سنة أو سنتان أو 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 أو. نعم، إيش وقت ما قبضته اسحبت، قلت فدي يوم خلي أشوف الفلوس السعانة، اسحبت وقبضته، إيه صحيح هذا بعد ماذا؟ هذا مجهول مالك ماذا؟ قد تم قبضه. إذا بعد ذلك ردت ماذا؟ بقى عندك أو أرجعت ماذا؟ إلى البنك، يجب حينئذ ماذا؟ التخميس. أما إذا فرض على أنه لم تسحبه فلا يجب عليك التخميس. وأتذكر أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة كان يلتزم ماذا؟ بذلك، حينما كانت تأتيه استفتاءات من الخليج بهذا الشكل كان يقول على أنه ماذا؟ لا خمس، للنقطة التي أشرت إليها. هذا همات لازم ماذا؟ من اللوازم.
بالله عليكم، هذا الهراء هل ينسجم مع واقع الحياة اليوم؟ هذا الهراء هل ينسجم مع الفطرة؟ هذا الهراء هل ينسجم مع قوانين الدنيا، مع علم الاقتصاد؟ هل ينسجم مع ذوق السوق؟ هل ينسجم مع الذوق الإنسان السليم؟ والله لا علاقة لدين محمد وآل محمد بهذا الهراء، لكنهم من خلال هذه الأساليب الملتوية يسرقون أموال الدولة على أنها مجهولة المالك، ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان ويحكمون عليها بعد ذلك بأنها مجهولة المالك. عمليات لصوصية واضحة مع تخلف في الفكر والمنطق وفي تصور الأمور. لا أريد أن أقول أكثر من هذا، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه النائب البرلماني السابق رحيم الدراجي في برنامج المحايد وعبر القناة العراقية الإخبارية.
مثلا الآن احنا نطلب أموال سين من الدولة،
نعم.
تدري أنت يدزون مسؤولين يتفاوضون ويا الدولة، ينطون قسم للدولة وقسم منهم ويسقطون الدين.
ليش هو أسقاط الدين ملكهم؟
يعني طبعا ملكهم، أو الدولة مباحة لعد شنو هو؟ كل الأموال العراقية، نفط العراق، خيرات العراق، كلها مباح للسياسيين. ليش تصور هذا ملك الشعب العراقي؟ هذا مباح وبفتاوى شرعية، مو حسبالك لعب. لعد وين راحت أموالنا؟ صار 17 سنة شنو اللي سوونا يا؟ مدرسة، مستشفى، شارع.
بس بالنتيجة لا بد يتبلور هذا الموضوع في إطار قانوني.
يا قانوني ما عدنا احنا، أولاً احنا ما عدنا قانون يحكم البلد ولا عدنا دستور يحكم البلد. اللي عدنا صح موجود قانون ودستور بالكراسات، بس اللي عدنا إرادة سياسية هي الحاكمة، هي المتسلطة على كل أموال العراق وعلى كل الوضع بالعراق. وإلا الآن الأموال اللي تم سرقتها واللي تم نهبها، طيب، بهذه الطريقة، زين، والكل يعلم طبعا.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما قاله المتكلم وهو يتحدث بلسان الواقع الذي نعرفه جميعا.
مثلا الآن احنا نطلب أموال سين من الدولة،
نعم.
تدري أنت يدزون مسؤولين يتفاوضون ويا الدولة، ينطون قسم للدولة وقسم منهم ويسقطون الدين.
ليش هو أسقاط الدين ملكهم؟
يعني طبعا ملكهم، أو الدولة مباحة لعد شنو هو؟ كل الأموال العراقية، نفط العراق، خيرات العراق، كلها مباح للسياسيين. ليش تصور هذا ملك الشعب العراقي؟ هذا مباح وبفتاوى شرعية، مو حسبالك لعب. لعد وين راحت أموالنا؟ صار 17 سنة شنو اللي سوونا يا؟ مدرسة، مستشفى، شارع.
بس بالنتيجة لا بد يتبلور هذا الموضوع في إطار قانوني.
يا قانوني ما عندنا احنا أولاً احنا ما عندنا قانون يحكم البلد ولا عندنا دستور يحكم البلد. اللي عندنا صح موجود قانون ودستور بالكراسة، بس اللي عندنا إرادة سياسية هي الحاكمة، هي المتسلطة على كل أموال العراق وعلى كل الوضع بالعراق. وإلا الآن الأموال اللي تم سرقتها واللي تم نهبها طيب. بهذه الطريقة زين، والكل يعلم طبعا طيب.
فتاوى مجهول المالك بالضبط، كتاب الأمير هذا في نهج البلاغة يتحدث عن حالة نفسية عند هذا السارق تتوفر عند هؤلاء الذين يعملون وفقا لفتاوى المرجعية في سرقة أموال العراق تحت عنوان مجهول المالك، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، يحملونه إلى دبي، إلى لبنان، إلى الأردن، إلى إيران، إلى تركيا، إلى مختلف الدول. فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. الواقع هو الواقع والأمر هو الأمر والأيام هي الأيام. لازلت أقرأ من نهج البلاغة وإلى الخطبة 25، وقد مر ذكرها في الحلقات الماضية. أمير المؤمنين يخاطب العراقيين، يخاطب الكوفيين بعد أن وصلت إليه أخبار بسر بن أبي أرطاط حينما وجهه معاوية إلى اليمن، حكاية مبسوطة في التاريخ. والأمير صلوات الله وسلامه عليه يقارن بين أتباع معاوية وبين أتباعه في العراق. لا أريد أن أقرأ كل الكلام. وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم، أنتم فاسدون، فلو ائتمنت أحدكم على قعب، والقعب هو القدح الكبير، في الأعم الأغلب يصنع من الخشب وربما يصنع من غير الخشب، فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. علاقة القعب هو الخيط الذي يشد إلى رأس القعب، وفي بعض الأحيان يشد بطريقة معينة عند أسفله كي يحمل القعب بواسطة ذلك الخيط، قد يكون من الصوف، من الوبر، وقد يكون من خوص النخيل، وقد علاقة القعب هي العلاقة التي قد تكون في السطل مثلا، أو هي العروة التي يمسك بها ذلك القعب إذا كانت له عروة. الإمام يتحدث عن العلاقة، والعلاقة قد تكون من خيط صوفي أو من خيط وبري أو من خوص النخيل. الإمام يقول أنتم فاسدون إلى هذا الحد، إذا ائتمنت أحدكم على قدح كبير وهو القعب فإني أخشى أن يسرق علاقته هذا الخيط. السرقة والفساد في كل مكان، ألا تلاحظون أن الواقع يتكرر؟ ألا تلاحظون أن الأحداث تتكرر؟ وإذا ما ذهبنا نبحث عن الأسباب، الخلل في العقيدة، أصحاب العقيدة السليمة زمان الأمير لا ينطبق عليهم هذا الكلام. الذين ترسخت العقيدة العلوية الواضحة في عقولهم وقلوبهم لا يصدق عليهم هذا الكلام. الحكاية طويلة والكلام متشعب، وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، إنما ألتقط لكم صورا، هذه الصور تقرب لكم الواقع الذي نعيشه وبإمكاننا أن نغيره، لكن العوائق والموانع التي تضعها مرجعية النجف في طريق التغيير هي التي ستحول فيما بيننا وبين التغيير نحو الأحسن. المرجعية تأخذنا نحو الأسوأ، وهذا الأمر ليس خاصا بمرجعية السيستاني، حتى لو مات السيستاني ولم يأتي من بعده ولده محمد رضا وجاء مرجع آخر من المراجع الأربعة المتبقين أو من غيرهم، إما سيكون بنفس سوء السيستاني أو سيكون أسوأ منه. هذا الأمر ليس تخمينيا، هذا تأريخ حوزة النجف منذ سنة 448، مرجع يذهب يأتينا بعده الذي هو أسوأ منه وأسوأ منه بكثير، وهذا هو الأمر الذي جرى في تأريخ المرجعية الشيعية. قد لا تصدقون كلامي، أنتم أحرار في ذلك، لكنني لا أتحدث من فراغ. إذا رجعتم إلى برامجي ونظرتم في الحقائق والوثائق والدقائق التي عرضت ستتفقون معي تمام الاتفاق. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الكتاب الذي بين يدي علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الثاني، الباب 47 بعد 100، باب 147. الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق، عن أبيه الباقر، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا يقول الأمير؟ لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا. الناس تحمل الأموال هدية إلى الكعبة. منذ ذلك الزمان البعيد الأمير يقول: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين، فالناس تقدم الهدايا إلى الكعبة لأجل أن تنفق في مصالح المحتاجين، لكن أصحاب العمائم، لكن الذين يعتاشون باسم الدين هم الذين سيأخذون هذه الأموال. الحكاية هي الحكاية في كل المؤسسات الدينية. ومنذ زمان أمير المؤمنين: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا. الكعبة عنوان للمؤسسة الدينية. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين. الحجبة هم رجال الدين الذين يعملون في هذه المؤسسة. من نفس الباب الحديث الثالث بسنده عن حماد بن عيسى عن حريص قال: أخبرني ياسين قال: سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة. هذا الذي مات في الطريق، المصري الذي مات في الطريق قبل أن يموت قال لأحد مرافقيه: ألف درهم من مالي تهدى للكعبة. فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة، وبنو شيبة هم سدنة الكعبة، كانوا سدنة الكعبة في الجاهلية. ولما فتح النبي مكة أبقاهم على السدانة، صاروا مسلمين فأبقاهم على السدانة، وإلى يومك هذا بنو شيبة هم سدنة الكعبة وفقا لمنهج السقيفة قطعا. فبنو شيبة النبي أثبت سدانتهم، فبقيت السدانة فيهم إلى يومنا هذا. الذين يشرفون على شؤون الكعبة ادخلوا إلى المواقع الألكترونية ستجدون فلان ابن فلان الشيبي، فلان ابن فلان الشيبي، وعبر التاريخ هكذا. فبنو شيبة هم سدنة الكعبة منذ القدم. فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا: قد برئت ذمتك، ادفعها إلينا. النجفيون الكربلائيون يتذكرون أصحاب الكشائد والذين يماثلونهم في أيامنا هذه، ماذا كانوا يفعلون في الحضرة العلوية وفي الحضرة الحسينية وفي الحضرة العباسية وفي سائر الحضارات. فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا: قد برئت ذمتك، ادفعها إلينا، ادفع إلينا الألف درهم هذه. فقام الرجل فسأل الناس، لم يكن مطمئنا، فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي. الإمام الباقر يقول: فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع، أو ذهبت قطع يعني خرج عليه قطاع الطريق فسلبوه أمواله. انظر إلى من أم هذا البيت وقطع أو ذهبت نفقته، انتهت أمواله، أنفق أمواله، أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك. فالألف درهم هذه لا تدفعها إلى بني شيبة، هؤلاء لصوص سراق، إنهم رجال دين، رجال دين المؤسسة الدينية بالضبط، كعمائم النجف، حرامية لصوص. الحكاية هي الحكاية. أن يدعي أنه شيعي وهو غارق في الفكر الناصبي، ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا. هؤلاء شوافع النجف، معتزلة النجف، لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد. جاء إلى الإمام الباقر سأله، الإمام هكذا قال له: إن الكعبة غنية عن هذا، الكعبة لا تحتاج إلى هذا المال، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك. قال: فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر، بقول الباقر، فقالوا: هذا ضال مبتدع، ليس يؤخذ عنه ولا علم له. الحكاية هي الحكاية. أنا أقرأ عليكم من كتاب توفي مؤلفه سنة 381 للهجرة، يعني أن الكتاب قد ألف قبل هذا، والروايات منقولة عن أئمتنا، والرواية هذه منقولة عن باقر العلوم. فقالوا: هذا ضال مبتدع، ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا، لما أبلغته عنا هذا الكلام؟ قال: فأتيت أبا جعفر فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنك لا علم لك، ثم سألوني. بالله العظيم لما أبلغك ما قالوا، قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم، فقلت لهم: إن من علمي، الباقر أرسل الرسالة إليهم عبر هذا الرجل، إن من علمي لو وليت شيئا من أمور المسلمين، لو كنت أنا المتولي، لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة، ثم أقمتهم على المصطبة، المصطبة المكان المرتفع، ثم أمرت مناديا ينادي: ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم، والذين في النجف هم سراق الحجة بن الحسن. الحكاية هي الحكاية. هذا الأمر سيفعله صاحب الأمر ببني شيبة حينما يخرج في مكة، فإنه سيفعل هذا ببني شيبة، الروايات تحدثنا عن ذلك، وينادي المنادي: هؤلاء سراق الله. فحينما يسمع مراجع النجف بالذي فعله ببني شيبة سيجمعون على قتاله، لأنه حين سيأتي سيحاسبهم لأنهم سراق الحجة بن الحسن. الأمر هو هو، هذه هي الحقائق التي لا تكشف لكم. أنا ما نقلت لكم شيئا من مواقع الإنترنت، ولا نقلت لكم شيئا من كتب النواصب، أنا أقرأ أمام أعينكم وعلى عينك يا تاجر من نهج البلاغة الشريف، وأقرأ من كتبنا القديمة هذا علل الشرائع تأليفا أقدم من تأريخ تأليف نهج البلاغة. هذه كتبنا القديمة وهذه أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأولئك سراق الله وهؤلاء سراق وجه الله، سراق محمد وآل محمد. الحكاية هي الحكاية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم. وكتاب آخر من كتبنا القديمة كتاب الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 241، الحديث 25 بسنده عن سدير الصيرفي عن رجل من أهل الجزيرة. أهل الجزيرة هذا العنوان يطلق على المنطقة التي هي ما بين العراق وسوريا وتركيا، هذه المساحة الممتدة من البادية ومن الأراضي الواسعة السهلية تتخللها بعض الجبال فيما بين تركيا وسوريا والعراق، تلك هي منطقة الجزيرة. عن سدير الصيرفي عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة، قال: فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، بخبر الجارية، لأن الجواري كانت تباع. هؤلاء لما سمعوا بجارية سيتقاتلون عليها. فلقيت الحجبة، رجال الدين، بعبارة أخرى الواوية، الكلاوتشية، الحرامية، الهتلية، عبر ما شئت ولا حرج عليك، فكل تعابيري تصدق عليه. فلقيت الحجبة، فلقيت الحجبة جمع لحاجب، فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة، فقال لي تأخذ عني، تأخذ بكلامي؟ فقلت نعم. فقال انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود، بحذاء يعني بمحاذاة، بحذاء الحجر الأسود، وحوله الناس، وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فاعمل به. قال فأتيته فقلت رحمك الله، إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي، وقد أتيت بها وذكرت ذلك للحجبة، وأقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها. أمامنا حرامية. إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة. فماذا قال الباقر؟ يا عبد الله، إن البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك واستقصي تحقق من الأمر، هذه أموال أنت مسؤول عنها، واستقصي وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته باعتبار أن هذه الأموال شامية من تلك الجزيرة، من منطقة الجزيرة التي ذكرتها لكم قبل قليل، فلا بد أن تنفق في أهل تلك البلاد، فذلك هو الأفضل. لا يعني أن الأمر مشروط بهذه الصيغة، ولكن هذا الأمر هو الأفضل. فبع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلادهم. ففعلت ذلك، ثم أقبلت لا ألقى أحدا من الحجبة إلا قال ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر، فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. تذكروا ماذا يقولون عني، أنا لا أريد أن أقيس نفسي بإمامي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأمور تتشابه في بعض الجهات. فماذا يقولون عني حينما تنقلون حديثي عن الخمس؟ وما هو بحديثي؟ إنني ناقل لحديث إمام زماني عن إباحة الخمس. فماذا يقولون عني؟ الحكاية هي الحكاية، الأمر ليس خاصا بي، الأمر عداء لمنهج محمد وآل محمد، أنا أو غيري، عداؤهم ليس معي شخصيا في الأساس، وإن تحول إلى عداء شخصي لكنه في الأساس عداء مع المنهج، مع منهج محمد وآل محمد، لأنهم لا يريدون للناس من أشياع علي وآل علي أن يطلعوا على ما قال إمام زمانهم، بالضبط كحال هؤلاء الحجبة، كلاوتشية، واوية، ثعالب، شياطين، سفلة، هتلية، هذا هو واقع رجال الدين، سراق. ثم أقبلت لا ألقى أحدا من الحجبة إلا قال ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر، فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. فذكرت مقالتهم لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه، فقال قد بلغتني، تبلغ عني؟ فقلت نعم. فقال قل لهم قال لكم أبو جعفر كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة، فلما ذهبت لأقوم قال إنني لست أنا أفعل ذلك وإنما يفعله رجل مني. ليس بالضرورة أن تكون العقوبة هكذا بقطع الأيدي والأرجل، لكن هذا الكلام قاله إمامنا الباقر بما يناسب العصر الذي هو فيه، فإن الأحكام ستتغير، فإن الإمام سيأتي بحكم جديد، بمثال مستأنف، بكتاب جديد، بفقه جديد، سيأتي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الكتاب نفسه صفحة 320 والحديث طويل عن أبي بصير عن إمامنا الصادق، أذهب إلى موطن الحاجة بعد ظهوره الشريف، بعد ظهور صاحب الأمر، بعد ظهور القائم من آل محمد في مكة، فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله. فماذا سيقول علماء النجف حينما يسمعون بذلك، وماذا سيفعلون؟ النتيجة واضحة جدا لا تحتاج إلى شرح كثير. السر في خروج علماء النجف ومراجع النجف وعمائم النجف لحرب الإمام هو هذا. تتذكرون الرواية أولاد البغايا، الخمسيون، العباسيون، أحاديث أهل البيت تشكل لوحة واحدة تنتظم فيما بينها. فأول ما يبدأ صاحب الأمر في مكة ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله. مرت علينا الرواية عن الإمام الباقر من أنهم يؤمرون أن يقولوا للناس من أننا سراق الله. إنه الإعلام، إنه الإعلام، هذه التعابير وهذه الأحكام وردت في هذه الروايات بهذه الصيغ تناسب الزمان الذي قيلت فيه هذه الكلمات. الأوضاع تتغير والأحكام ستتبدل والأمور ستكون بالنحو الذي يناسب خصائص الزمان والمكان الذي سيكون فيه الظهور. فأول شيء بعد ظهوره في مكة يبدأ بمحاسبة المؤسسة الدينية الناصبية، وحينما يتجه إلى العراق الروايات تقول فإن أول شيء يبدأ به يبدأ بكذابي الشيعة، ما هم سواق السيارات حتى لو كانوا كذابين، كذبهم محدود، كذابوا الشيعة مراجع الشيعة، فقهاء الشيعة، حكام الشيعة، قادة الشيعة على المستوى الديني، على المستوى العقائدي، على المستوى السياسي، أصحاب العمائم هم كذابوا الشيعة، مثلما يكذبون على الشيعة ويقولون هذه عمامة رسول الله وهي عمامة العباسيين، لا علاقة لرسول الله بها لا شكلا ولا مضمونا. شكل العمائم التي يرتديها مراجع النجف هذه العمائم العباسية صرفا ومحضا، وأما المضمون فلا علاقة بمضمون عمائمهم بمضمون عمامة الحجة ابن الحسن. الواقع هو الذي يقول هذا. تلاحظون أن الأحاديث ترتبط فيما بينها وتشكل لنا خارطة كاملة، خارطة الطريق تؤخذ من هنا من حديث العترة الطاهرة، تنبؤات المستقبل لا تؤخذ من الفوالين وقارئي الكاف ومن المتخصصين بقراءة الأبراج، لا تؤخذ من هؤلاء ولا من المتنبئين، تؤخذ من هنا من حديث العترة الطاهرة. تريدون التنبؤات، خذوها من حديث العترة عبر هذه الشاشة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الكتاب الذي بين يدي كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري، للشيخ الأنصاري المتوفى سنة 1281، وهذه الطبعة إنها طبعة مطبعة باقري، المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى 200 لميلاد الشيخ الأنصاري، صفحة 333، مرتضى الأنصاري الذي طالما دوخونا ودوخنا الناس نحن أيضا بزهده وورعه وتقواه، يضحكون علينا ونحن أيضا بدورنا ضحكنا على الناس اعتمادا على ما ضحكوا به علينا. إنني أتحدث عن سالف الأيام من العمر، حينما كنا ديخيين ومن الدرجة الأولى، من هذا اللي تريده على خاطرك والخاطرك، ديخ مرتب، صفحة 333 من كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري، جناب مرتضى الأنصاري يتحدث عن تصرف المراجع والعلماء في الخمس زمان الغيبة الكبرى، يقول: مضافا إلى أنه إحسان محض، هم لا يملكون دليلا على تصرفهم، لا يملكون رواية، لا يملكون آية، لا يملكون شيئا، كذابون، يأخذون هذه الأموال يتصرفون فيها وكأنها أموالهم الشخصية، ويجدون التبريرات. مرتضى الأنصاري يقول: مضافا إلى أنه إحسان محض، يعني أن مراجع الشيعة يسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، وهي في الأصل أموال صاحب الزمان، واشترط على الشيعة أن ينفقوها بطريقة معينة، بطريقة الإباحة والتعليل، يسرقونها منهم ويتصرفون فيها كيفما يشاءون. الأنصاري هكذا يقول: مضافا إلى أنه إحسان محض. من طيح الله حظ هذا الإحسان، أي إحسان هذا؟ مضافا إلى أنه إحسان محض، ما على فاعله من سبيل. يعني هؤلاء المراجع لا يحاسبون، لا يسألون، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، يعني وإن لم نعلم رضا الإمام بالخصوص ونتصرف في الأموال كما نشاء، فنحن لسنا مسؤولين، وما نقوم به هو إحسان محض. أي منطق هذا؟ بالله عليكم، هذا المنطق أليس هو نفسه منطق عبد الله ابن عباس الذي تحدث عنه أمير المؤمنين؟ هؤلاء هم العباسيون، هذه العمائم العباسية، وهذا هو الفقه العباسي، فقه الشوافع مع فكر المعتزلة، والعباسيون معتزلة في آخر أمرهم. مضافا إلى أنه إحسان محض، ما على فاعله من سبيل، ليس هناك من مسؤولية على هؤلاء المراجع، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى إذا لم نعلم رضا الإمام بالخصوص فإننا محسنون في أفعالنا هذه. قارنوا بين هذا الكلام الذي يخدعون به أنفسهم ويخدعون الشيعة، وبين المنطق الذي تحدثت عنه الروايات بخصوص بني شيبة. الكلام هو الكلام، أولئك حجبة الكعبة وهؤلاء حجبة النجف، هؤلاء حجبة الغيبة. ما هو الأمر نفسه الذي جرى على يد مراجع الشيعة حينما كان الإمام الكاظم مسجونا، سرقوا الأموال، ولما استشهد الإمام الكاظم صلوات الله عليه وبدأت إمامة الإمام الرضا ويجب عليهم أن ينقلوا الأموال إلى الإمام الرضا، أنكروا إمامة الإمام الرضا وقالوا من أنه ليس بإمام، ليس كاملا، ليس له من ولد، لم يكن قد رزق إمامنا الرضا آنذاك بولده الجواد، فقالوا هو ناقص، ليس كاملا، ليس بإمام، ومن أن الإمام الكاظم ما قتل، لقد غاب، وهو القائم الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا. وضحكوا على الشيعة وأسسوا تلك المؤسسة التي سميت بالواقفة. يونس بن عبد الرحمن أيضا ذهب باتجاههم فترة، ولما ناقشهم وكان عالما ووجدوا أن الرجل في شك من حالهم، إنه يريد الذهاب إلى الإمام الرضا عرضوا عليه الأموال، عرضوا عليه الآلاف من الأموال، وقالوا له ابق معنا، لأن يونس كان شخصية معروفة. حكايته هو ذكرها وقد ذكرت في رجال الكش وغيره، تلك التفاصيل نحن بحاجة إلى أن نقف عندها طويلا والمقام لا يسمح بذلك. هذا المنطق الأخرق هو منطق مرتضى الأنصاري، هذا الذي يتحدثون عن زهده وعن بطيخه وعن قنادره، هو هذا أي منطق هذا؟ ومن مرتضى الأنصاري إلى الخوئي، إلى زعيم الحوزة العلمية، إلى الذي ورث الأموال إلى أولاده وراثة شخصية، وها هم أحفاده يشتغلون جواسيس ومخبرين لدى المخابرات الأمريكية، وقد عرضت ذلك بالوثائق، وأولاده كذلك. عبد المجيد الخوئي حكايته مع المخابرات الأمريكية معروفة، وقد عرضت الوثائق التي تدل على هذا المطلب، لا أريد أن أعيد الكلام. هذا هو كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء المختص بباب الاجتهاد والتقليد. نذهب إلى صفحة 426، فماذا يقول الخوئي؟ وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام، في أموال الإمام، في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان الخمس، وإن كان سهم الإمام، وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه، إلى بقية التفاصيل. فالخمس أموال الإمام وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك، كأموال الدولة العراقية مجهولة المالك، فرهدوا كل شيء، فرهود فرهود فرهود. هذا هو واقع المرجعية الشيعية، وبعد ما يفرهدون الأموال كيف يتصرفون؟ إمامنا الصادق يحدثنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، يحدثنا عن إمامنا الصادق في رواية التقليد. والإمام يعقد مقارنة بين مراجع اليهود، حاخامات اليهود، وبين مراجع الشيعة. الصادق يقول: إنني أقرأ من صفحة 273 من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى الأولى، قم المقدسة. هكذا يقول الصادق صلوات الله عليه: وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وهذا واضح فيهم، إنهم يتكالبون على حطام الدنيا وحرامها، هذا التكالب على الأخماس وعلى سرقة الشيعة واضح جدا في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وفي غير النجف. هذه صفة تستطيعون أن تتلمسوها، إنهم يهلكون من يتعصبون عليه، يهلكونه في جميع الاتجاهات، يهلكونه بسفك دمه، يهلكونه بتسقيط سمعته، يهلكونه بقطع رزقه، يهلكونه بكل شيء. وإهلاك من يتعصبون عليه، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة، يترفقون به. هذه الأموال تمنح له بحسب قاعدة الشأنية، هذه قاعدة الحرامية، قاعدة الشأنية، من شأني أن يعطى له كذا وكذا، وهذا المعيدي اللي جاي من العمارة من شأنه يعطون زقنبوت، بس هذا من آل فلان الذين لهم مصالح مشتركة مع المرجعية، هذا تعطى له الأموال المكدس من شأنه بحسب قاعدة الشأنية. ومن شأن هؤلاء جميعا بحسب الإمام الحجة أن تقطع أيديهم، هؤلاء سراق آل محمد. هذا البيت الذي في قصيدة الوائلي ينطبق على النجف انطباقا كاملا في عينيته التي ألقاها في مؤتمر الشعر في بغداد، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. ينطبق انطباقا كاملا على هؤلاء اللصوص، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. وبراءة بيد الطغاة مهانة، ودناءة بيد المبرر تصنع. لا أريد أن أقرأ هذه القصيدة لضيق الوقت، مع أنها تشتمل على أبيات جميلة جدا تناسب المقام الذي نحن فيه. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. أذكركم بما قرأته عليكم في الحلقة الماضية من توقيعات الناحية المقدسة. أنا أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. أنا أتعمد أذكر سنية وفاة المؤلفين كي تعرفوا قدم هذه الكتب. هذه الحكمة من ذكري دائما لسني وفاة مؤلفي الكتب التي أقرأ منها كي تعرفوا قدم هذه الكتب. وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 547 في جواب من الناحية المقدسة لمن سأل سؤالا يرتبط بالأموال، فماذا أجاب إمامنا الحجة بن الحسن؟ وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ألا تلاحظون أن المنطق واحد هو هو؟ ألا تلاحظون أن ما ذكره أمير المؤمنين في رسالته لابن عباس التي قرأتها عليكم من نهج البلاغة الشريف، من أنه لو أمسك به فإنه سيضربه بسيفه الذي ما ضرب به أحد إلا ودخل النار؟ ألا تلاحظون الأحاديث التي قرأتها عليكم من كتاب علل الشرائع للصدوق ومن كتاب الغيبة للنعماني فيما يرتبط ببني شيبة، وكيف تحدث إمامنا الباقر وإمامنا الصادق، كيف سيتعامل إمام زماننا مع بني شيبة؟ المنطق هو هو الذي قرأته عليكم من هذا التوقيع الشريف الذي ذكرتكم به قبل قليل. هذا العنوان طبقه إمام زماننا على كل هؤلاء: ألا لعنة الله على الظالمين، على الذين يستحلون أموال الحجة بن الحسن ويتصرفون فيها من غير إذن ومن غير إجازة ومن غير برنامج رسمه لهم، بل رسم الإمام برنامجا أن أباح ذلك للشيعة وحلل لهم، وهم يرفضون هذا البرنامج بالكذب والدجل ومن دون دليل. لا يضحكون عليكم بآية الخمس أو بالروايات التي تحدثت عن الخمس في زمن الوجوب، نحن نتحدث عن زمن الإباحة. هل عندهم من دليل بعد الإباحة التي صدرت من الإمام الحجة؟ لا يملكون دليلا على وجوب الخمس وعلى كيفية صرفه. المفيد نفسه صرح بهذا في رسالته المقنعة، قال: من أننا لا نملك دليلا فلا نعرف كيف نتصرف بالخمس لأنه لم يرد عندنا دليل. المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة والمرتضى من بعده، الأمر هو هو. المرتضى كذلك قال في كتبه من أن الشيعة لا تملك دليلا في طريقة التصرف بالخمس زمان غيبة الإمام، والطوسي نفسه قال ذلك في رسالته العملية النهاية. عودوا إلى رسالته العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى. كل هذا قد قرأته عليكم، وقرأت أكثر من ذلك وأكثر وأكثر من ذلك في البرامج السابقة التي تشير إلى عدم وجود نص عن الإمام الحجة في تشريع الخمس بعد أن أباحه وحلله في توقيع إسحاق ابن يعقوب. لا يملكون نصا، يضحكون عليكم، يكذبون عليكم. ألا تلاحظون أن الحقائق هي هي، تشكلها هذه اللوحة المتكاملة من حديث العترة الطاهرة، ابتداء مما قرأته عليكم من رسالة أمير المؤمنين إلى عامله على البصرة الذي سرق أموال البصرة، وانتهاء بالنص الذي قرأته عليكم من توقيعات الناحية المقدسة من كتاب كمال الدين وتمام النعمة. ألا تلاحظون أن لوحة متكاملة لا يستطيع أحد أن يجد شكا في تفاصيلها؟ ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الفقه الأعوج الضال الذي يتفرع على علم الرجال وعلى علم الأصول؟ ألا لعنة على هذا المنهج الأخرق الأعوج؟ إنه منهج حوزة النجف الطوسية الشافعية المعتزلية. هذه هي الأوصاف الحقيقية لهذه الحوزة ولهذا المنهج الأخرق. يمكننا أن نغير هذا الواقع؟ نعم، لكنهم لا يريدون. يريدون أن يتركوا الشيعة ما بين نغول السيستاني التي أنتجت من التلقيح الصناعي وبين سرقات أموال الدولة العراقية تحت عنوان المال المجهول المالك، وبين السرقة من الشيعة تحت عنوان أموال صاحب الزمان التي تتحول إلى أموال مجهولة المالك في جيب المرجع وأبنائه وأصهاره، وما بين عقيدة ضالة بنيت على منظومة أصول الدين الخمسة التي جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة، ما بين العقائد الضالة وأموال الحرام وأولاد الحرام من التلقيح الصناعي. تريدون أن تنصروا إمام زمانكم، ما بالكم كيف تحكمون؟ لا أخاطب المراجع، أخاطب الشيعة الذين يريدون أن ينصروا إمام زمانهم. كيف تستطيعون أن تقوموا من بين كل تلك القذارات والنجاسات من العقائد الضالة التي لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد، أو من الأحكام الشرعية المنتكسة بملاكاتها في حقكم؟ صاحب الزمان لا يشرع الخمس وجوبا، يشرعه مباحا محللا، وأنتم تناصرون أولئك الذين غطسوا في العيون الكدرة القذرة يشرعون أحكاما بخلاف ما شرع صاحب الأمر، وتريدون أن تكونوا أنصارا له. أي عقول أنتم تحملون؟ ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم؟ يقل لي سولف وأنا ساكت، يقل لي سولف وأنا ساكت. قلت له شحكي، بس أقول لك هالمثل. يقل لي سولف وأنا ساكت، قلت له شحكي، بس أقول لك هالمثل. هو واحد اللي يبخر عود كمبودي ومعطر، العود الكمبودي الأزرق هو من أفخر أنواع البخور في العالم. أي قل لي سولف، أي قل لي سولف وأنا ساكت. قلت له شحكي، بس أقول لك هالمثل، هو واحد اللي يبخر، عود كمبود ومعطر، قل لي هم ينفع بخورة، وهاي حوزة كلها من جوة تبخر من مراجعها وانت نازل، كلها من جوة تبخر، والجماهير الأبية تشم عطرهم كل صباح وكل مسية. بيه تتبرك تبخر، قل لي هم ينفع بخوره، هو واحد اللي يبخر، عود كمبود ومعطر، قل لي هم ينفع بخوره. الديخية الديخية رحمة على والديكم، الديخية الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه، قال توصل اطمئنن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نص عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل، مش ده اقول لك تركب يعني خلاقة اغاميشيني خلاقة اغاميشيني بقول لك بكير حركة سنوات حقش ديخ عربي حقش ونص عبارته، كنا على اسفة وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء، عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة، كلام حقيقي. اطمئنن اطمئنن تركبهم تركبهم ديخ، هذا ما يفعله بكم مراجعكم، هم يقولون هذا لست أنا، هذا ما يفعله بكم مراجعكم يا شيعة المراجع. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.